بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أكرم الله هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل رسله وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه هذا القرآن العظيم تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة للمحسنين. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة من بعدهم على منهج راشد في العناية بالقرآن الكريم. وقد نقل لنا تلاميذ الصحابة عن الصحابة رضي الله عنهم ورحم الله الجميع ذاك المنهج الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بالقرآن الكريم. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال بعض أهل العلم: مقاصد العناية بالقرآن تعود لثلاثة أمور. كل العناية بالقرآن والاهتمام بالقرآن يعود إلى هذه المقاصد العظيمة التي جاءت في هذا الأثر المبارك، والذي روى أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وهو من أئمة التابعين، تتلمذ على أيدي الصحابة وأخذ عنهم كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فهو من أئمة القراءة، وجلس يقرئ القرآن أكثر من 40 سنة. جلس يقرأ القرآن من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق، جلس يقرأ أكثر من 40 سنة. وهو الذي روى حديث عثمان رضي الله عنه، وهو ممن فرد به البخاري عن مسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. يقول: أنا لما راويت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما قال عليه الصلاة والسلام: الذي من أصل كذا أو له جنسي أو لغة أو عنده ما، لا لا أبدا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المعلم والمتعلم كلاهما في هذا الفضل سواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الإقراء بنفسه، كما جاء في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه في سنن ابن ماجه وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الرجل حديث الإسلام، الرجل دخل الآن في الإسلام، أقرأه القرآن. قال: فإذا شغل، يعني شغل النبي صلى الله عليه وسلم بأي أمر آخر، دفعه إلينا لنقرئه القرآن. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى مهمة الإقراء، مهمة التعليم صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الأفاضل، هذه العناية تعود لثلاثة أمور. أولها قالوا: فتعلمنا القرآن، ويدخل في ذلك تعلم القرآن وتعليمه، كما قلت قبل قليل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذا فضل عظيم يا أخي، كن عالما أو كن متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك، يعني تكن جاهل لا تتعلم. ثم أيها الإخوة، كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة القراءة في زمانه، يقول: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. يعني القرآن كلام الله، ما ليس مثل جرائد ولا مجلات تفتح وتقرأ، لا، لابد تقرأ على شيخ حتى تقوم قراءتك وتعرف الصح من الخطأ. أما كل إنسان يقرأ هكذا هذا غير صحيح، قد تقع في أخطاء وقد تقع في إشكالات كثيرة بسبب أنك لم تقرأ. فلا تحرم نفسك يا أخي، إن كنت هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا رجعت إلى بلدك، تتعلم القرآن، تحتسب الأجر. عند الذين يقرؤون القرآن عندك في مسجدك في حلقة من حلق القرآن تلتزم معهم وأنت على أجر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه حتى تستفيد وتتعلم. ثم أيضا حث أبنائك بناتك شجعهم على حفظ القرآن الكريم. لا مانع أن تضع لهم جوائز تشجيعية تقول والله إذا حفظت مثلا جزء عما حزب المفصل أبشر أعطيك كذا أشتري لك كذا. نعم شجعهم يا أخي هذا خير ما يعني ما يتنافس فيه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما كون بعض الناس حارم أبناء من تعليم القرآن وهو أيضا لا يقرئهم القرآن ولا يجتهد في هذا هذه الحقيقة مصيبة أيها الإخوة. فالله الله نحرص على تعلم القرآن وتعليمه. قالوا ويدخل في هذا أيضا أن يكون لك حزب من القرآن. بعض الناس تسأل تقول هل لك كيف أنت والقرآن والقراءة؟ قال والله الله يتوب علينا يعني يمر يومين أسبوع شهر شهرين بل أكثر وهو ما ختم القرآن ولا مرة واحدة وهذه والله مصيبة. طيب ما هو الحزب؟ ما هو الشيء الذي ينبغي علي أنني ألتزم به؟ نقول الذي ينبغي لك أن تختم القرآن في كل شهر مرة يعني أن تقرأ يوميا جزء. وهذا يعني على يعني الإنسان الثقيل أو المتعب يمكن يقرأ في ساعة لا ربع أو نصف ساعة. هذا ماذا تكون هذه الدقائق في وقتك 24 ساعة؟ خذ من هذا الجزء والله إذا جربت جرب وأنت الحكم بإذن الله والله ما تترك حزبك من القرآن بل تحس أن ذلك اليوم الذي لم تقرأ فيه حزبك من القرآن بكآبة وضيق لا يعلمها إلا الله عز وجل. وصدق الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآيات. لكن إنسان لمفلوت وللأسف لا حزب لا قراءة. ولذلك قال بعض أهل العلم الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن وهذا كلام صحيح. الإنسان لما له حزب ورد يومي من كلام الله تجد تمر عليه أيام وشهور ما يدري أصلا وين قرأ ولا أين انتهى ولا يعرف من أين يبدأ لأن إنسان مفلوت وقت ضايع وللأسف. ولذلك قال بعض أهل العلم الذي ليس له حزب من القرآن يعني ورد من القرآن لا يختم القرآن. ثم أنت على خير يا أخي الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف كما قال ابن مسعود فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وكل حرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف. كم ستجني من الحسنات إذا قرأت صفحات من كلام الله عز وجل سواء تلاوة أو أن يفتح الله عليك فتحفظ ما تيسر من القرآن. وأول ما تحفظ أن تحفظ حزب المفصل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يفاخر أنه بلغ كذا وكذا وقد أحكم المفصل. والمفصل على أرجح أقوال أهل العلم أنه من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. فينبغي لك يا أخي أن يكون لك حزب من القرآن تعتني به. ويا حبذا يا حبذا لو قرأت هذا الحزب وأنت في بيتك والله إن أعظم سبب من أسباب التربية والأسلوب المبارك في تربية الأبناء عندما يمرون ويجدون والدهم جالس مثلا في صالون البيت أو في مكان كذا وهو يقرأ القرآن. يا أخي والله إن هذا للتأثير عجيب في التوجيه وفي التربية. فجرب يا أخي خلاص التزم الآن حزبك من القرآن. نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا نقل عن أهل العلم قال حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة حتى لا تكون هاجر القرآن. من منا أيها الإخوة الآن يختم القرآن في كل شهر يعني يقرأ يوميا جزء؟ قد يقول قائل طيب يا شيخ أو الحافظ بن كثير من أين جاء بهذا الكلام؟ كيف تقولون للناس في كل شهر مرة؟ ما الدليل؟ نقول أبشر في حديث عبد الله بن عمرو الذي كان يختم القرآن كل يوم رضي الله عنه وأرضاه لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني هذا فيه مشقة على نفسه قال عليه الصلاة والسلام اختم القرآن في شهر. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في شهر إذا معناه خلاص نحن ينبغي لنا ألا نتكاسل عن ختم القرآن في شهر. قال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك، أنا أريد أقرأ أكثر. قال ففي 20. قال يا رسول الله أكثر من ذلك. قال ففي 15 إلى 10 إلى 7 أيام، يعني يريد يختم كل أسبوع ختمه. وفي رواية في سنن أبي داود قال ففي 3. قال نعم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. إذن يا أخي هذا هو الدليل بين يديك أنك تختم القرآن في كل شهر مرة. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال إن السلف رحمهم الله كانت لهم عادات ولهم طرائق في ختم القرآن، وكانوا لا يتركون ختم القرآن، ما في أحد ما يختم ما لحزب من القرآن، لا، قال يعني منهم مقل ومنهم مكثر ولكنهم لا يتجاوزون الشهر، هذا ناس يتعاهدون عليه. وهكذا ينبغي يا أخي. فالله الله يا أخي من هذا المجلس المبارك ومن هذا الاجتماع الطيب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنها التزاما بحزب من القرآن، وجرب كما يقولون جرب وأنت الخصم والحكم. سبحان الله، الآن نحن إيش الجمعة، نبدأ على بركة الله غدا السبت يوم 21 ذي الحجة، ابدأ اقرأ، لاحظ لو تترك يوم أو يومين والله ستحس بكآبة، تحس كأن في شيء عظيم أنت فقدته، لو جاء الليل ونمت وأنت ما قرأت هذه والله مصيبة. طيب قد يسأل سائل كيف كان حزب النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، كيف كان يقرأ القرآن؟ روى الإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل السنن عن أبي مسعود الثقفي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فغبر زمنا، يعني انقطع ذهب انقطع زمنا ثم رجع، فقلنا أين كنت يا رسول الله أين ذهبت؟ قال طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. يقول عليه الصلاة والسلام جاء الليل وأنا الآن بالنام لا قرأت حزبي من القرآن ولا شيء، فذهب وقرأه عليه الصلاة والسلام ثم رجع إليهم. قال فلما انتهى المجلس، اللي هو أبو مسعود الثقفي رضي الله عنه، قال فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، يعني ماذا كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا كنا نقرأ نختم القرآن في أسبوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم كل أسبوع ختمة، وخذها بالترتيب، قالوا نقرأ في اليوم الأول لنفرض الآن مثلا بنبدأ يوم السبت من بكرة الفاتحة وثلاث سور البقرة آل عمران النساء، اليوم الثاني 5 سور، الثالث 7 سور، الرابع 9 سور، الخامس 11 سورة، السادس 13 سورة. قالوا فإذا جاء اليوم السابع وهو على الترتيب الآن سنصل إلى يوم الجمعة القادم مثلا، قالوا فإذا نحن على المفصل على سورة قاف، وبهذا استدل وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم على أن المفصل من سورة قاف إلى نهاية الناس، قالوا فإذا نحن على المفصل أول المفصل في سورة قاف فنقرأ من قاف إلى نهاية الناس ونختم في اليوم السابع، هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون يشق على بعضنا، وبعضنا يقول عنده ارتباطات وعنده عمل، على كل حال كل إنسان أعرف بنفسه، لكن لا أقل من جزء واحد، وهذا إن شاء الله ليس بقليل، هو كثير إن شاء الله، والأجر عند الله عز وجل عظيم، ونحن لا نستقل شيئا في كلام الله سبحانه وتعالى، أنت على خير، لكن جرب يا أخي، ابدأ على بركة الله لتلتزم حزبا من كلام الله. ويا حبذا لو قرأته في بيتك أمام زوجك أمام أولادك وبناتك، إن قرأته في بيت من بيوت الله فلا حرج، هذا ما يعني لا أحد، بس أنا أقول الأفضل كلما كان العمل خفيا كلما كان سرا كلما كان في بيتك تنور بيتك. في الحديث الصحيح البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان وتمتنع منه السحرة وإلى غير ذلك. فالمهم يا أخي احرص، إن عاد فتح الله عليك وحفظت القرآن أو أبنائك تربيهم على حفظ القرآن هذا طيب، يوم القيامة تلبس تاج الوقار، تقول يا ربي أنى لهذا، فيقال هذا بحفظ ولدك للقرآن. اللهم ما شاء الله نعرف من الصالحين من هم، يعني واحد ذكروا أنه حفظ من أولاد الستة كلهم حفظوا القرآن الكريم. وكان بعض السلف يذهبون في الصباح يعني قبل ما يزدحم الناس في الأسواق، روي هذا عن أبي هريرة وعن ابن مسعود وعن ابن عمر، قالوا كانوا يذهبون في الأسواق فيقرؤون الناس القرآن أصحاب المحلات التجارية، لأن الصباح الساعة 9-10 هذا ما بعد كثر الناس، فيذهبون ويقرؤون الناس يحتسبون الأجر يقرؤون الناس القرآن. وأذكر أنه مر بي في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي أن أحد الصالحين احتسب أن يحفظ القرآن للعميان، قال أنا بجلس أقرئ العميان فقط، وبالفعل تخرج على يديه 70 رجلا أعمى كلهم قد حفظوا القرآن. قال الذهبي رحمه الله لله دره كم عانى وكم بذل وكم اجتهد، فإن تعليم الكفيف ليس كتعليم المبصر، الكفيف لابد مع التكرار ومع الترداد. أنت يا أخي معك نعمة البصر والحمد لله ممتع بحواسك، فالله والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير القرآن تيسير حفظه، لكن إنسان البطال المتلاعب المتكاسل ويتفلل لا ما ينفع، لا المسألة يبي لها جلسة ولا بد لها من انضباط والتزام. وبإذن الله أنت أقبل على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إذا علم منك صدق النية وفقك. إذن كل هذا الكلام أيها الإخوة يدخل في قول أبي عبد الرحمن رحمه الله عن الصحابة، قالوا فتعلمنا القرآن. ثانيا قالوا والعلم، وهو المقصود به الفقه بآيات القرآن الكريم، أن تفقه هذا الكلام، يعني هذا لا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت لا تفهم معانيه لا تتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قالوا ثم إن هذا لا يليق. يقول حسن البصري رحمه الله يقول إن حال الناس مع القرآن مثل خطاب جاء من ملك، من أحد ملوك الدنيا، من خليفة من رئيس، فجاء إلى أهل قرية، تجد أن أهل القرية يجتمعون ويولعون النور ويقرؤون الخطاب ويتفهمون الأوامر والإرشادات طيب إذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بالله سبحانه وتعالى. وهذا كلامه وهو صفة من صفاته جل وعلا أنه تكلم بهذا القرآن، فحق علينا أيها الإخوة أن نتفقه في القرآن، نتدبر، نحضر مجالس القرآن، مجالس التفسير، نقرأ في كتب التفسير، ومن أوسطها وأنسبها تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، تفسير القرآن العظيم. هذا تفسير متوسط ومناسب ويعتمد على الأثر. إن أردت التوسع ويعني التعمق أكثر وأكثر فارجع إلى تفسير شيخ المفسرين الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن. أدخل أيضا فيه مواقع في النت أيضا، وفيه مدارس وفيه لقاءات، احضرها يا أخي، لو لم تحضر بقدميك افتح واستمع واستفد. حضورك أيضا في مجالس العلماء سواء هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بيت الله الحرام أو في غير ذلك، نحن دائما نعيد ونكرر مجالس الذكر وأهل العلم في كل زمان ومكان. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير ولله الحمد، ولكن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الأمر الثالث قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. العمل هذا هو الذي عليه الحساب، كما قال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن عز وشرف ورفعة ولا شك والله لمن تمسك به وعمل به، كما قال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا في مقابل هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني أنت مأمور بالسمع والطاعة، الإيمان والتصديق والسمع والطاعة. إن خالفت فهذا ضلال، نسأل الله العافية. فانظر نفسك مع القرآن، الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: القرآن، الفقه بالقرآن، العمل بالقرآن. ونحن أمة القرآن أيها الإخوة، يجب أن ندعو إلى الله عز وجل بعد أن نتمثل وأن نتمسك بالقرآن الكريم أن نكون خير قدوة للناس. لكن للأسف الله جل وعلا يأمرنا بالصدق، يأمرنا بالأمانة، يأمرنا بالوفاء، ثم تأتي تجد بعض المسلمين يكذب، يخون الأمانة، لا يفي بالعهود والوعود. أعوذ بالله، نسأل الله. الإسلام يأمرنا ويعظم شأن الأنفس والأعراض والأموال، ثم تأتي تجد بعض الناس ينتهك الأعراض ويقتل الأنفس بغير حق، وتجده تمتد يده إلى أكل ما حرم الله عز وجل، سرقة ورشوة وغشا وأكل أموال الناس بغير حق. طيب أين العمل بالقرآن؟ وأين التطبيق؟ أين السمع والطاعة؟ فعلى كل حال هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه لذلك والقادر عليه. هنا أيها الإخوة سئلت بعض الأسئلة في نهاية الدرس وفي بداية هذا الدرس. أولا، كان لي حديث بالأمس عن السحر والشعوذة وعن تحريمها في الإسلام، وذكرت الأدلة في هذا، وتحدثت عن حل السحر عن المسحور، وهو ما يسميه العلماء بالنشرة. قال العلماء: هي حل السحر عن المسحور. والنشرة على نوعين: النوع الأول أن يحل السحر عن المسحور بسحر مثله، يعني يذهبون إلى ساحر ويقولون: يا فلان، ابننا أو بنتنا أو زوجتي أو مدري إيش فيها سحر، حل هذا السحر. هذا حرام ولا يجوز، نسأل الله العافية. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، أعوذ بالله. فكيف يرضى مسلم يذهب لمثل هؤلاء السحرة والمشعوذين فيبيع دينه بعرض من الدنيا؟ هذا لا يجوز. النوع الثاني أيها الإخوة من النشرة، وهي حل السحر على المسحور، أن تحل بالقرآن وبالسنة، وهذا هو الحق. تحل بسورة الفاتحة وهي الشافية الكافية، تقرأها 7 مرات بصدق وإخلاص واعتماد على الله عز وجل، آية الكرسي، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، المعوذتين وسورة الإخلاص، ثم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، إلى غير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيها الإخوة هو الجائز. أما النوع الأول حرام لا يجوز، وهو أن تذهب إلى ساحر مشعوذ وتقول: فك عن هذا السحر الذي قد وقع لزوجتي أو لابني أو لأي شيء حصل له. هذا سؤال. السؤال الثاني: بعضهم سألني عن قراءة القرآن، قال إنه يوجد عندنا في بلدنا اجتماع سنوي أو قد يكون شهري، ونقرأ القرآن ختمة، ويكون هناك طعام وليمة مثلا، ونهدي هذا الثواب إلى أمواتنا، إلى أبي إلى أمي. قلت: يا أخي، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام ما علم خيرا إلا ودلنا عليه. فلو كان هذا الأمر فيه خير، وهو هذا الاجتماع والقراءة وذبح كبش أو بقرة أو مدري إيش وتهب للأموات، لصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد مات قبله حمزة عمه، ومات عثمان بن مضعون، وماتت خديجة رضي الله عنها، كل هؤلاء قد ماتوا. كان عليه الصلاة والسلام صنع هذا الشيء وجمع الصحابة، ثم إن الصحابة أيضا من بعد موته ما صنعوا هذا الشيء. أفكانوا لا يعرفون الخير ونحن الذين نعرفه؟ أو كانوا يعلمون الخير وكتموه عنا ونحن الذين اكتشفناه بعد ذلك؟ أعوذ بالله، هذا لا يجوز يا أخي. قال أيضا هناك سؤال ثالث، قال إن بعضهم يقرؤون سورة الإخلاص مدري كم 12 مرة وكذا وكذا، ويهدون هذه القراءة لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وهذه أيضا، الصحابة رضي الله عنهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ثبت عنهم هذا الصنيع. فهل نحن سبقناهم بالخير، أو هم يعلمون خيرا ولكن لم يخبروننا به؟ حاشاهم وكلا، رضي الله عنهم وارضاهم. فأيها الإخوة، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ماذا أصنع يا أخي، ماذا أفعل يا شيخ؟ قلت أما بالنسبة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تسأل الله، تتوسل إلى الله بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فترفع يديك وتقول اللهم إني أسألك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك اللهم بتعلمي للسنة، بتطبيق السنة، أن تهب لي زوجة، أن ترزقني ولدا. نعم، هذا من أفضل الأعمال. أما التوسل بالجاه، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ورد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه بعد التتبع والنظر لم يثبت هذا التوسل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن القرون المفضلة. فيجيك واحد يا أخي بجاه رسول الله، بجاه بجاه، هذا يا أخي كله ما ورد. يا أيها الإخوة، نحن أمة الابتداء، أمة الاتباع، ولسنا أمة الابتداء. اتبعوا ولا تبتدعوا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم أيضا نحن نقول لمن أراد أن يهدي لميت، نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. صدقة جارية، نعم طيب، اذبح كبشا ووزع لحمه على الفقراء وانوي أنه صدقة عن أبيك أو عن أمك، هذا طيب. أخرج من جيبك ما يتيسر من الدينار والدرهم وضعه في يد مسكين، وانوي في قلبك دون النطق باللسان، لا تنطق بلسانك، أنها صدقة عن أبيك أو عن زوجتك أو عن أي شخص. فأما بهذه الطريقة اجتماع ودعاء وذبح كبش ونردد كذا وكذا، هذا كله أيها الإخوة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الذين هم أحرص الأمة، ويعني أعلمهم ويعني أدقهم ومتابعتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك هو القادر عليه. طيب تفضل. نبدأ الآن أيها الإخوة في درسنا الآن هذا اليوم في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. غدا إن شاء الله سوف تكون الكلمة بإذن الله عز وجل قبل الدرس عن علامات الشقاء في العبد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء وأن يباعدنا عن طريق الأشقياء. هناك علامات دل عليها الكتاب والسنة، من كانت فيه واحدة فليحذر على نفسه، ليخشى على نفسه أن يكون من الأشقياء. فكيف لو اجتمعت في هذه الخمس أو غيرها أو أكثر؟ هذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت في مفتتح هذا الدرس. نعم، نبدأ الآن في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين.
آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله سورة والصفات، قال باب: وإن يونس لمن المرسلين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جرير أن أعمش أن أبي وائل أن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متى. وحدثنا إبراهيم بن منذر قال أخبرنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن علال بن علي من بني عامر بن لعي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب.
الحمد لله. أيها الإخوة، يونس بن متى أحد أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، خاصم مع قومه وحصل ما حصل، فالتقمه الحوت فدعا تلك الدعوة العظيمة التي أخبرنا بها جل وعلا، وهي دعاء عبادة لا دعاء مسألة. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال جل وعلا بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اجتمع على يونس عليه السلام ثلاث ظلمات كما قال العلماء: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. ولا شك أن ظلمة الليل لوحدها هذه ظلمة مخيفة، فكيف واجتمعت مع ظلمة البحر، وخاصة أصلا أنتم تعرفون من ركب البحر، سبحان الله، يعني كما قال بعضهم يعني ممن يركبون البحار، أن الليل له رهبة وله خوف في البحر أكثر مما لو كنت على البر، له سبحان الله خوف، الإنسان ما يرى شيء، ظلام في الليل وهذا الماء من تحتك. فاجتمع عليه ظلمة الليل وظلمة البحر، وهو أيضا دخل في عمق البحر، وظلمة بطن الحوت، فنادى ربنا جل وعلا وعلم أنه لا منقذ ولا مخلص له إلا الله جل وعلا، فدعا نادى ربه سبحانه وتعالى بهذه الجمل الثلاث. تقول الملائكة لما سمعت نداء قالت: يا ربنا صوت حزين من رجل نعرفه، يعني نحن نسمع هذا الصوت ونعرف دعاءه وأنينه من قبل. دعا الله عز وجل بثلاث جمل عظيمة اشتملت على توسل وتنزيه واعتراف بالخطيئة. أولا قالوا توسل إلى الله جل وعلا بإيمانه بتوحيده لله عز وجل، كما نحن نتوسل، وفي الآية الكريمة: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فنحن دائما نتوسل إلى الله جل وعلا بإيماننا بتوحيدنا، فيونس عليه السلام هنا توسل إلى الله بلا إله إلا الله، لعلمه أن لا إله إلا الله هي أفضل الكلام وأعظمه، فهي مفتاح الإسلام. الإنسان لا يمكن يدخل في هذا الدين حتى يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله ونحن في ديننا وأن محمد رسول الله. فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وهي أعظم كلمة بها أرسل الله الرسل وأنزل بها الكتب، من أجلها تعبد الناس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه آية عظيمة. جاء في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. ما قالها يعني من باب الاستقلال وأنها لا، حاشا وكلا، لكن أراد أن ينفرد بدعاء خاص بذكر خاص. فقال الله جل وعلا: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني الملائكة، يعني السماوات السبع والملائكة يعني، والأرض ومن فيهن، كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فهي كلمة عظيمة أيها الإخوة. وفي حديث البطاقة أنه يؤتى برجل من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم فينشر أمام بصره 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كلها ذنوب ومعاصي، فيقال له: يا عبدي ألك حسنة؟ فيهاب فيقول: لا والله يا ربي. فيقال له: بل لك حسنة وإنك لا تظلم. قال: فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي ماذا تكون هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول له الله جل وعلا: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة وهذه البطاقة في كفة. قال عليه الصلاة والسلام: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. فاللهم لك الحمد. هذه نعمة عظيمة أيها الإخوة، نعمة لا إله إلا الله. لكن كما قال العلماء لا أحد يجي يقول أجل خلاص نعمل نأخذ لا إله إلا الله ونترك الباقي. لا، الذي قال لا إله إلا الله وذكر هذه الحديث هو الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم بالصلاة، أمرنا بالزكاة، بالصيام رمضان، بحج بيت الله الحرام. الذي قال لنا هذه الحديث هو الذي علمنا أركان الإيمان، هو الذي علمنا فرائض الدين. إيه نعم، نحن لسنا أمة نأخذ شيء في الدين ونترك شيء من الدين، لا، نأخذ الدين مجتمعا. لا إله إلا الله هي المفتاح، مفتاح الجنة. ولكن هذا المفتاح لا بد له من أسنان. ما هي الأسنان؟ إنها العمل الصالح أيها الأخ. المهم أيها الإخوة، يونس عليه السلام توسل إلى الله بإيمانه بتوحيده لله عز وجل. وأنت يا أخي دائما توسل إلى الله، يا ربي إني آمنت بك، يا ربي إني أسألك بلا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. لأن الله ماذا قال؟ قال هنا وكذلك ننجي المؤمنين. هي ليست خاصة في يونس عليه السلام. فأنت احرص يا أخي وأن تدعو ربك تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا، رددها ويا حبذا لو ترددها سبعا أو أكثر ثم تدعو الله جل وعلا بعد ذلك. لأنه جاء في رواية أخرى أن هذه الجملة العظيمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما كانت في دعاء إلا قبله الله عز وجل، وهذا بفضل من الله. نحن لا نتألى على الله عز وجل، لكن نقول بفضل الله بإحسانه. إذن هذا هو التوسل، توسل إلى الله بتوحيده بإيمانه بالله عز وجل. ثم قال سبحانك، والتسبيح بمعنى التنزيه والتقديس، ونحن لا نسبح إلا الله ولا نقدس إلا الله ولا نعظم إلا الله. وإن من شيء في السماوات، يعني كما قال جل وعلا إلا يسبح بحمده، نعم في أول آية إلى قوله إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالتسبيح عبادة عظيمة، فهو قال هنا سبحانك ثم الاعتراف، وهو عليه السلام لم يعمل خطيئة وإنما خرج مغاضبا مع قومه فحصل ما حصل ووضعوا قرعة فألقوه في البحر، ولكن هذا من ورعه عليه السلام، قال إني كنت من الظالمين. وإلا هو لم يعرف من خطيئة ولا يعرف من ذنب، ولكن هذا من ورعه ومن خوفه من الله ومن إزرائه بنفسه، قال إني كنت من الظالمين. فأنتم ونحن، أما نحن فالله المستعان، كلنا محل الظلم لأنفسنا ومما نظلم به أنفسنا الذنوب والمعاصي وفي مقدمتها الشرك، فإنه الظلم العظيم. فيونس عليه السلام كما قلت أحد أنبياء الله ورسله، سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى رجلا تحدث عن نفسه هو يعني يتفضل، فقال عليه الصلاة والسلام من قال أنا أفضل من يونس بن متى فقد كذب. وجاء في رواية أخرى أنه من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى فقد كذب. ولكن قال العلماء هذا محمول على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء إن هذا محمول على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى يعني أدبه عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا إن فيه ردا على من خشي منه غلوا أو يعني تنقيصا من جانب يونس عليه السلام، كما جاء في الرواية الأخرى في حديث عبد الله بن مسعود قال ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى، والله أعلم. نعم.
قال سورة الصاد، قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا غندر قال أخبرنا شعبة أن عوام قال سألت مجاهدا أن سجد في الصاد قال سئل ابن عباس رضي الله عنه فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكان ابن عباس يسجد فيها.
الحمد لله. نعم أيها الإخوة، من السنن سجدة التلاوة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجدها، والسنة فيها أن الإنسان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى مثل سجوده المعتاد في الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يزيد يقول بعد ذلك اللهم بك سجدت وبك آمنت وعليك اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بغير حول مني ولا قوة، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم سجد كما قلت، هذه سجد تلاوة وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول السجدات سجدة الأعراف، أول السجدات سجدة الأعراف، وقد جاء في صحيح مسلم أن الشيطان إذا رأى ابن آدم سجد عند التلاوة اعتزل يبكي ويقول ويل لي أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فالإنسان يحرص على أن يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في صلاة أو كان في غير صلاة، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة. إن كان في صلاة فإنه يكبر في كل خفض ورفع كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، يقول الله أكبر ثم يخر ساجدا، ثم إذا رفع قال الله أكبر ويكمل قراءته. وإن كان أيضا في غير الصلاة فدلت السنة أيضا على أنه يكبر إذا هوى في السجود ويرفع أيضا ويكبر. لكن قال هل يسلم أو لا يسلم إذا كان خارج الصلاة؟ قالوا ما دل دليل على أنه يسلم، خلاص أبدا يرفع ويكفي، إن سلم كما قال بعض أهل العلم فلا حرج عليه، لكن ما هناك دليل على أنه يسلم يمنة أو يسلم يسرة بعد سجود التلاوة. لكن لو سلم على كلام بعض أهل العلم فلا حرج في ذلك، ماذا لو أخذ يعني بكلام بعض أهل العلم فلا حرج في ذلك. على كل حال أيها الإخوة، هذه سجدة التلاوة من السجدات سجدة صاد، اختلف فيها أهل العلم هل تسجد أم لا، لأن بعض أهل العلم يقول إنها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، لأن يعني لما تبين لداود عليه السلام في حال أولئك الخصم وأنه استعجل بالحكم فخر ساجدا، فقالوا إن هذه سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. لكن مذهب الجمهور أنها سجدة تلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم سجدها، لكن كما قال ابن عباس في الرواية الأخرى إنها ليست من عزائم السجود، يعني ليست من السجدات المؤكدة. لكن على كل حال مذهب المحققين من أهل العلم أنها تسجد سواء داخل الصلاة أو خارجها، فهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما استدل هنا بالآية الكريمة، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بما كان يفعله الأنبياء والرسل، ومما فعله داود عليه السلام أنه سجد هنا، فنبينا صلى الله عليه وسلم يسجد كما سجد داود. وهذه عاد مسألة أخرى وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، هذه مسألة عاد خلافية ومسألة كبيرة عند علماء الأصول، لكن نحن الآن نتكلم عن هذه المسألة وهي مسألة السجود. هنا أيها الإخوة أحب أن أذكر فائدة وسبق أنني أشرت إليها في درس سابق، وهي احترام مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهنا في قصة داود عليه السلام لما جاءه هذان الخصمان، أحدهما عنده 99 نعجة والآخر عنده نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إلى آخر القصة. قالوا، وقد ذكروا هذا في بعض الإسرائيليات المكذوبة التي لا تصح ولا تقبل في مقام الأنبياء والرسل، قالوا إن داود عليه السلام كان رجلا شهوانيا عند الشهوة يحب النساء، وأنه كان عنده 99 امرأة، وأنه ذكرت له امرأة عند أحد الجنود الذين عنده، كانت امرأة جميلة فهويها يعني عشقها، فأمر قائد الجيش وقال هذا الجندي اجعله في أول أقرب معركة حتى يقتل ويأخذ زوجته. وإن الله عز وجل حدثت هذه القصة لينبه داود أنه يتقي الله ويخاف الله، أعوذ بالله، هذه قصة باطلة ومكذوبة ولا تصح في مقام الأنبياء والرسل. وقد شنع المفسرون رحمهم الله على من ذكروا هذه القصة وعن تبعاتها، وهذا لا يجوز. مقام الأنبياء والرسل، تجي تقول عن واحد من الأنبياء أن الرجل شهواني وقال اقتل فلان عشان أتزوج زوجته، أعوذ بالله. هذا أيها الإخوة هذه قصص باطلة ومكذوبة، لا يجوز أن تروى ولا أن يتحدث بها، فضلا أن تصدق وأن يقال يقصد كذا ويقصد كذا، هذا لا يجوز. وقد أشرت أيها الإخوة في درس ماض أن الزمخشري يعني زلت قدمه وزل لسانه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كلاما قبيحا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم في مفتتح سورتي المزمل والمدثر. قال إن الله جل وعلا نادى نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل يا أيها المدثر، قال لأنه كان نومان متكاسل، غلب عليه النوم والكسل والدعة، وهذا حال العرب إذا أراد أن يوقظوا شخصا نادوه بالصفة التي كانوا عليها، أعوذ بالله. كيف تقول هذا؟ يقال في مقام النبي صلى الله عليه وسلم إنه كسلان ويحب النوم وأنه ترك الدعوة إلى الله، أعوذ بالله. ولذلك شنع المفسرون على الزمخشري تشنيعا عظيما، ومنهم أبو حيان والسمين الحلبي في الدر المصون والألوسي في روح المعاني ومن جاء بعدهم شنعوا عليه. هذا كيف مقام النبوة تجي تتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنه كذا وكذا؟ ومثل الآن ما فعله بعض المعاصرين في بعض كتاباتهم، يتهمون موسى عليه السلام بأنه رجل عنده نرجسية، يعني عنده إعجاب بالنفس، وأنه رجل غضوب، وأنه أخذ بلحية أخيه، وأنه فعل كذا وقتل هذا الرجل الذي لقيه في بلدته، وأنه وتكلم على مقام موسى عليه السلام كلاما شنيعا لا يقبل ولا يغتفر إلا إن تاب صاحبه منه قبل أن يموت. أقول أيها الإخوة مقام الأنبياء والرسل هذا مقام عظيم، لا يجوز أن يتجرأ عليه إنسان بمثل هذا الهراء والكلام الباطل، فهم صفة الخلق، والله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. فنحن نعتقد ونؤمن أن الأنبياء والرسل هم في أفضل المقامات وأعلى المنازل، وأن أفضلهم وأعلام هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ثم بعد ذلك موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك العلماء على خلاف كما قال شيخ الإسلام وغيره أيهما أفضل، عيسى أم نوح، والراجح قال أنهما في مرتبة واحدة في المرتبة الرابعة. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، جاء ذكرهم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، ثم بعد ذلك الأنبياء والرسل جميعا نحبهم ونعتقد أنهم أفضل البشر وأفضل الخلق، فكيف يأتي واحد ويتكلم عنهم بكلام باطل أو يتهمهم اتهامات باطلة؟ لا شك إن شاء الله أن ما أحدا يجرؤ أن لا يقول هذا الكلام ولا أن فضلا أن يعتقده أو أن يتفوه به، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب قوله تعالى رب هب لي أبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأني روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، وردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام رب أبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح فرده خاسئا.
الحمد لله. أيها الإخوة، من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص ذلك أهل العلم وذكروا في سيرة كالقاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، ما في أحد كان أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر في هذا دليلين، أما الدليل الأول قول علي رضي الله عنه قال كنا إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون عليه الصلاة والسلام هو في المقدمة والصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كان من أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، لا يقف في وجه أحد. وقصة مع أمية بن خلف أو أبي بن خلف لما كان هذاك الرجل الشقي يعني يعد نفسه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا قاتله. فلما جاء في غزوة أحد أو في غزوة بدر لا أتذكر الآن، خرج الرجل ومعه حربته، أين محمد أين محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتله، فقال عليه الصلاة والسلام اتركوه افتحوا. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضربه بحربة في أسفل سرته، فسحبوه اللي هم أصحابه وقالوا لا بأس عليك لا بأس عليك، حتى مات على كل حال في الطريق. فقال لا والله لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بصق علي لهلكت، أليس هو القائل بل أنا قاتله عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني أيها الإخوة أنه ثبت في الحديث الصحيح أن أهل المدينة هنا في طابة الطيبة سمعوا صوتا، صوت في الليل ما يدرون ما هذا الصوت، فخرج الناس من بيوتهم انظروا وش هالصوت ما هذا الصوت، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قادم على فرس لعبد الرحمن بن عوف عري يعني ليس له لجام، وقال للناس لن تراعوا لن تراعوا يعني أبد ادخلوا بس بيوتكم. يعني شوفوا عليه الصلاة والسلام ركب الفرس وما لها لجام وذهب في هذا الليل المخيف وذهب لينظر ما هذا الصوت والناس كلهم في بيوتهم، ولما خرجوا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصوت ونظر ما ولا وجد شيئا ورجع إلى الناس وطمأنهم. عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس. بعض الناس يحسبون إن في فلان أشجع يستدلون بمواقف معينة، لا أبدا، هذه لها ظروف أو حيثيات معينة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس كما قال علي رضي الله عنه وكان من شجعان الصحابة. ما يقول كنا إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم نكون خلفه. فما في الشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس. وهنا ومن الأدلة وهذا دليل ثالث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي فتفلت عليه الشيطان من الشياطين، والشياطين مخيفة صراحة. لو قل واحد إن في الشيطان يعني يخاف ولا يطلع من الغرفة ولا يبتعد ولا يقول ها يتعوذ، لا، عليه الصلاة والسلام أمكنه الله من هذا الشيطان وتله مسكه. جاء في بعض الروايات أن لعابة سال على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام كما هنا في الحديث قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارح يعني أراد أن يشغلني في الصلاة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه يعني قبض عليه ومسكه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد. فأنا أجي وأربطه، شوف القوة شوف الشجاعة، ما والله خاف ولا يمكن ولا، والناس الآن لو تقول شيطان في ذا خاف الإنسان أو تعوذ أو يعني هذا أمر معروف يعني. أما هو عليه الصلاة والسلام أمسكه وكاد أن يربطه في سار من سوار المسجد، قال حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال فرددته خاسئا يعني أطلقه ورجع خاسئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر دعوة سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومن الملك الذي كان لسليمان عليه السلام أن الجن والشياطين كانوا تحت إمرته، فعليه الصلاة والسلام تذكر دعوة أخي سليمان وتركه ولم يربط ولا كان يستطيع لهذا الأمر. فهذا من باب الاحترام والتوقير من النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه سليمان، ما بينهم للمحبة والتوقير. وأنتم تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج لما نزل وقد فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة، لقي موسى عليه السلام قال يا محمد إنني عالجت من قومي بني إسرائيل كذا وكذا، سل الله التخفيف. ذهب ونازل وهو يسأله مرة ثانية وثالثة حتى صارت 50 في الميزان. فعلى كل حال كان بين الأنبياء والرسل من الاحترام والإجلال والتقدير. فعليه الصلاة والسلام ذكر هنا أنه لولا هذه الدعوة لربطه عليه الصلاة والسلام حتى لا يؤذي الناس. طيب قد يقول قائل، وهذه ذكر بعض المفسرين هنا فائدة، أو قالوا لماذا يقول سليمان عليه السلام هذا الدعاء؟ هذا دعاء الذين يحبون الدنيا، يحبون يعني الملك، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد. هذه يعني دعوة الحقيقة. بعضهم قال يعني إن قد يقال إنه يسأل الله الدنيا ويسأله ملك الدنيا. قالوا ردوا على هذا وقالوا هذا كلام غير صحيح. فقد تكون ما أجابه الله له قد يكون معجزة له، والله عز وجل قد أعطى أنبياءه ورسله معجزات. معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، معجزة موسى عليه السلام ما كان له من السحر والآيات التي أعطاها الله عز وجل، معجزة عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل. فهذه لعلها من معجزات عليه السلام. قالوا وأيضا إن الله جل وعلا وهب له هذا الملك لما ذبح تلك الصافنات الجياد التي أشغلته عن ذكر الله عز وجل، فعقرها وذبحها لما فوتت عليه صلاة العصر حتى غابت الشمس. فلما بذل هذه الأشياء لله تبارك وتعالى، وكان هذا جائزا في شرع من قبلنا، أكرمه الله عز وجل بهذا الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، إنك أنت الوهاب. فهذا فضل الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وللمفسرين أيضا ذكر أوجه أخرى في تفسير هذه الآية، منها أيضا ذكروا قالوا أنه قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، قال لا أسلبه. لكن هذا التفسير تفسير ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا تذكرت دعوة أخي، فهو مات سليمان عليه السلام، وليس هناك يسلب أو لا يسلب الآن. فالقول الصحيح هو أن المقصود أنه دعا الله جل وعلا ملكا لا يكون لأحد من بعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الشيطان، أطلق هذا الجني الذي تفلت عليه، ويعني كله احتراما وتقديرا لما كان عليه سليمان عليه السلام من دعوة الله، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وكما قلت أعيد وأكرر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس. لأن بعض الناس يجيبنا قصص عن حاتم الطائي وعن فلان وعن علان، لا مو بصحيح. عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس وكان أجود الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فلرسول الله وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لا إله إلا الله، شوف سرعة الريح وقوتها. كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرعته أعظم من هذه الريح حين يدارسه جبريل القرآن، الله المستعان. نعم.
باب قوله تعالى وما أنا من المتكلفين. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير أن عامش أن أبي الضحى أن مسعود قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به وما لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله
لما
فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
حسبك. نعم، هذا سبق لنا قبل أبواب، وهو كلام ابن مسعود رضي الله عنه عن آية الدخان. ابن مسعود رضي الله عنه يرى، وهذا قد سبق بيانه، أن الدخان أن هذه الآية قد حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن قريشا لما آذت النبي صلى الله عليه وسلم وآذت أصحابه دعا عليهم عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني سنين عجاف، فما مضت سنة واحدة حتى أكلوا العظام والجلود وأصابهم قحط شديد، فجاء حتى إن أحدهم يعني من يعني من الجوع والضنك الشديد يرى الدخان أمامه، يرى دخانا، يرى شيئا أمامه. يعني تعرف الإنسان إذا جاع وما أكل، يعني زي ما نقول الآن دوخة مثلا أو تأتيه دوار في الرأس أو كذا من شدة الجوع. فجاء أبو سفيان قبل إسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إنك تصل الرحم وتأمرنا بالقراء وكذا وكذا، فأدرك قومك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فعاد إليهم الغيث والخصب إلى آخر القصة. فابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الدخان قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي له ورأي جماعة من أهل العلم كالإمام الطبري وغيرهم، ولكن الصحيح مذهب الجمهور من أهل العلم، وهو أن الدخان علامة من علامات الساعة الكبرى وأنها لم تخرج إلى الآن. والنبي في حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد عشرا، يعني قبل يوم القيامة، فذكر منها الدابة وذكر منها الدخان وذكر منها النار حتى آخر العلامات طلوع الشمس من مغربها. فهذه علامات يوم القيامة أيها الإخوة. ومن ميزة علامات يوم القيامة أنها تأتي سراعا، يعني كما قلت لكم فيما سبق عند هذا الحديث، مثل السبحة الآن العقد إذا انقطع تنزل الحبات بسرعة، وهكذا علامات الساعة الكبرى تأتي بسرعة. أما علامات الساعة الصغرى لا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وين ومتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومتى نحن الآن؟ فعلامات الساعة الصغرى بينها فجوة، لكن علامات الساعة الكبرى لا، تأتي سراعا، ومنها الدخان. هذا مذهب جمهور أهل العلم على أن الدخان آية وعلامة من علامات الساعة الكبرى وهي لم تخرج إلى الآن. فإذا خرجت خلاص معنى أننا نقترب، الله المستعان. ونسأل الله عز وجل. وعلى كل حال القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. طيب أين يذهب أهل الإيمان؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يرسل ريحا خفيفة فتخطف أرواح المؤمنين فيموتوا، ثم يبقى الناس على الأرض البقية يتهارجون تهارج الحمر، يعني ذا على ذا وعلى ذا، فواحش منكرات حتى لا يقال في الأرض الله الله. فعلى أولئك تقوم الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. أما المؤمن فإن الله جل وعلا أهل الإيمان يرسل الله عليهم ريحا خفيفة، نسم خفيف، فتقبض أرواحهم ويموتون، ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، وحتى لا يقال في الأرض الله الله. خلاص معنا كل الناس كفار، ما عاد في أهل إيمان. على أولئك تقوم الساعة، أولئك، وجاء في بعض الروايات كما حديث أم سلمة حديث عائشة: أولئك شرار الخلق عند الله. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير رضوان. هذه ولا شك علامات وأمور ستحدث، ونحن ولا شك آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، ما دام أنها جاءت في كلام الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا نقدم ولا نؤخر، بل آمنا وصدقنا على السمع والطاعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، ما جاء عن غيره يضرب بعرض الحائط إلا إذا وافق الدليل من الكتاب والسنة، والله المستعان. هنا أيها الإخوة أبوب البخاري عند هذه الآية الكريمة: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. من التكلف، وهنا فسر به البخاري، وليس كل التكلف، لكن من التكلف أيها الإخوة أن يقحم الإنسان نفسه في شيء لا يعلمه، كما قال ابن مسعود هنا رضي الله عنه قال: من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نكمل إن شاء الله بعد الآن. الحمد لله. أيها الإخوة، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من التكلف أن يفتي الإنسان بما لا يعلم. وسبب ورود هذا الكلام أنه نقل لابن مسعود رضي الله عنه إن أناسا يقولون إن الدخان لم يأتي، يعني أن هذه العلامة لم تأتي وأنها ستأتي يوم القيامة. فقال ابن سعود إن هذا خطأ وأن المفروض الإنسان يتكلم بعلم على رأيه هو يعني. وقال إن 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 من العلم أن الإنسان ما لا يعلمه يقول الله أعلم، يسكت ولا يتكلم، ثم استدل بهذه الآية إن هذا من التكلف. هذا على رأيه، لكن الصحيح مذهب الجمهور أن آية الدخان لم تقع إلى الآن وأنها ستقع في آخر الزمان، وهي من علامات قرب الساعة، من علامات قرب الساعة، وهي من علامات الساعة الكبرى كما قال العلماء، وهذا استنادا للأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة، الإنسان يتقي الله، الشيء الذي لا يعلمه يقول الله أعلم، هذه ضعها قاعدة، والشيء الذي تعلمه يجب أن تعلمه. بلغوا عني ولو آية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لكن لا يجوز لك أن تتفوه وتتكلم بشيء لا تعلمه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أخطأ، يعني من ترك الله أعلم، أصيبت مقاتله. وقال رحمه الله أيضا: الله أعلم نصف العلم. فالحمد لله، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتية، وقد ذكرت في هذا المجلس المبارك أن رجلا جاء إلى الإمام مالك بن أنس، جاءه من المغرب، قال: يا مالك، معي 40 مسألة. فأفتاه الإمام مالك في 4 مسائل و36 مسألة لم يعرف. قال: أنا جئتك من المغرب وكذا ولا تعرف إلا 4؟ قال: نعم. أخرج إلى الناس وقل لهم إن مالكا سئل عن 40 مسألة لم يفتي إلا في 4 و36 لا يعرف. فالحمد لله. فأيها الإخوة، يعني الإنسان لا يتعود أنه يبادر يجاوب ويتكلم ويفتي بغير علم ويضل الناس ويدلهم في بدع وفي خرافات وفي مصائب، في حلال وفي حرام. لا يا أخي، اتق الله، أنت تعرف الحق بلغ. نعم، جزاك الله خيرا، ادعو إلى سبي ربك، بين، أرشد، احتسب الأجر عند الله عز وجل. أنت لا تعرف، يسعك السكوت. والعلماء يقولون: لا ينسب لساكت قول. الإنسان الساكت ما أحد يقول أنه فعل أو ترك أو قال. فعلى كل حال، ومن التكلف أيضا أيها الإخوة الغلو والتنطع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهو التشدد والتعمق. وهذا ولا شك أيها الإخوة مدخل من مداخل الشيطان على العبد. وللأسف الآن نسمع أسئلة وكذا: فلان يجلس يتوضأ للساعة، طلعت نقطة بول، طالع ريح، طالع مدري إيش، ويقعد المسكين في دوامة، في حلقة مفرغة لا نهاية لها. وتجد بعض الناس في الصلاة يعيد الفاتحة كم مرة، ويكرر ال 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 ويكرر 10 مرات، ويقعد ساعات، حتى إن في النهاية يكره الوضوء ويكره الصلاة، ثم يصل إلى مرحلة نهائية أنه خلاص لا يتوضأ ولا يصلي. وانا نعم، انا يعني ما اقول سئلت، نعم سئلت وسئل غيري. بعضهم يقول: والله يا اخي انا لـ3 أشهر 6 أشهر لا اتوضا ولا اصلي. لماذا؟ قال: بلى والله يا اخي، اذا جاء الوضوء كانك كابوس عندي، واذا جاءت الصلاه واذا هي معركه سادخل فيها. ليش يا اخي؟ الله الله غفور رحيم، توضا. طيب يطلع مني شيء؟ طيب وليطلع منك ما يطلع. اذا كان هناك بول يخرج او شيء، ضع قماش او مناديل، استنجي، نظف نفسك، وضع قماش وتوضأ. ما خرج منك أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أو في الطريق للمسجد أو في الصلاة، لا حرج في ذلك. هذا يسميه العلماء الأحداث الدائمة. تتوضأ لكل صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحش، قال: توضأي لكل صلاة. ما أنا، هذه ليست الفتوى مني، هذه فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضمن، شوف، إذا تمسكت في هذا الأمر الشيطان سيذهب عنك. لكن إنسان يطيع الشيطان، وبعضهم وقع في شكوك وفي ظنون، ولا نحب أن نتوسع في ذكر هذا الأمر، نسأل الله العافية. فيا أخوان والله مصيبة، يعني كما قال بعض السلف: الشيطان يحرص على ابن آدم أن يوقعه في أحد أمرين لا يبالي بأيهما ظفر. ما هما؟ أولا الذنوب والمعاصي، معاصي كبائر صغائر إلى آخره. فإذا عجز وجدك ما شاء الله إنسان مستقيم على الطاعة، طالب علم في الخير وكذا، جاءه من باب الطاعة، فجعل إما يقع في الرياء وطلب السمعة، أو بالوسوسة في الوضوء وفي الصلاة وفي حياته. حتى بعضهم نسأل الله عافية صار يوسوس ويشك في زوجته، والله نعرف، تقصد كذا تتعلق بفلان قال فلان. يا أخي والله إنك ستعيش في دوامة لا نهاية لها، مثل اللي يعيش في حلقة ما يطلع من هالحلقة إلى أن يطيح ويموت وبس وخلاص وانتهى الوضع. هذه يا إخوان مصيبة. عالج نفسك، اقوي نفسك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، طأ على هذا الشيطان، ادحره، امش بس لو يومين ثلاثة أيام بإذن الله أن الشيطان سيتركك. وأنا دائما أقول لمثل هؤلاء بس خطوة خطوتين إن شاء الله وتترك هذا الأمر. التشدد في الدين أيها الإخوة، الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين الإنسان إذا تعمق في مثل الأمور قد يقع أنه يكفر نفسه ويكفر الآخرين ويقتل نفسه ويقتل الآخرين ويدمر هالعالم هذه كلها. السبب ماذا؟ هو الغلو في الدين، نسأل الله العافية. التشدد والتعمق. دين الإسلام دين وسط، دين اعتدال بين طرفي الغلو والجفاء، لا إفراط ولا تفريط، كما قال ابن القيم رحمه الله وقبله الطبري: كالوادي بين جبلين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.